السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس اليوم أنه يؤيد تجميدا مؤقتا لسحب القوات الأمريكية من العراق، وأوضح أن هناك حاجة إلى فترة لتقييم الأوضاع، غير أنه لم يحدد مدى هذه الفترة. جاء حديث غيتس في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم، أوضح فيه أن الوضع الأمني في العاصمة ما يزال هشا. يذكر أن مستوى القوات الأمريكية في العراق تحول إلى موضوع سياسي في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في نهاية هذا العام. الديمقراطيون يدعون إلى سحب القوات، بينما يقول الجمهوريون إن اتخاذ مثل هذا القرار من مسؤولية القادة العسكريين. أجل مجلس النواب التصويت على قوانين مهمة اليوم بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية عليها، وحذر رئيس المجلس محمود المشهداني في مؤتمر صحفي عقده اليوم من احتمال انهيار الحكومة في حالة عدم حل الخلافات المتعلقة بالموازنة. المشهداني قال إن عدم التصويت على الميزانية أمر خطير قد يؤدي إلى انهيار الدولة بأكملها، كما قال إن جلسة يوم غد الثلاثاء ستشهد التصويت على ثلاثة قوانين مهمة هي موازنة عام 2008 وقانون المحافظات، إضافة إلى قانون العفو العام. قال الميجر جنرال مارك هيرتلينغ قائد القوات الأمريكية في شمال العراق إن عددا من قادة تنظيم القاعدة في العراق وتنظيمات متطرفة أخرى يغادرون العراق هربا من ملاحقة القوات الأمريكية حاملين معهم مبالغ ضخمة من المال، وأضاف أنهم قد يحاولون تجميع قواهم خارج البلاد. هيرتلينغ أضاف أن بعض هؤلاء القادة يغادرون عبر سوريا وآخرين يعودون إلى السعودية وقطر. قائد القوات الأمريكية في شمال العراق قال أيضا إن تبعثر هؤلاء المقاتلين رافقه تصاعد في عمليات الاختطاف مقابل فدية، وفسر ذلك بأن المقاتلين المتبقين يحاولون جمع الأموال لأنفسهم أو لتنظيماتهم، حسب نبأ لوكالة فرانس برس للأنباء. وقعت روسيا اتفاقا مع العراق اليوم تشطب على أساسه 93% من مبلغ الديون المستحقة على العراق، وتبلغ قيمتها 13 مليار دولار حسب ما نقل عن وزير المالية الروسي أليكسي كودرين. هذا وقال وزير الخارجية هوشير زيباري الذي يزور موسكو حاليا أن اتفاق شطب الديون سيخلق فرصا للتعاون بين روسيا والعراق في جميع المجالات. وزير المالية الروسي أضاف أن روسيا قد تستثمر في العراق حوالي 4 مليارات دولار. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال الرئيس المصري حسني مبارك اليوم إن وجود القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى في العراق يجتذب الإرهابيين ويعرض الأمن والاستقرار في المنطقة إلى الخطر، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن نبأ لوكالة مينا المصرية للأنباء. جاء تعليق مبارك في الطائرة التي أقلته إلى أبوظبي اليوم. يذكر أن الحكومة المصرية عرضت الاجتياح في عام 2003، غير أنها دعت بعد سقوط النظام العراقي السابق إلى بقاء القوات الأمريكية بهدف إحلال الأمن في البلاد. وجه رئيس الجمهورية جلال طلباني برقية تعزية إلى عائلة فقيد الأدب العراقي فؤاد التكردي الذي وافاه الأجل في عمان اليوم عن عمر يناهز 84. جاء في برقية التعزية أن التكردي كان بحق من القامات الثقافية التي طالما افتخر بها العراق. كتب التكردي أولى أعماله القصصية في أربعينات القرن الماضي ونشر مجموعته القصصية الوجه الآخر في عام 1960، غير أن الرجع البعيد كانت أهم أعماله وقد ترجمت إلى 7 لغات عالمية. كان آخر لقاء أجرته إذاعة العراق الحر مع التكردي قبل شهرين.
وهو المجموعة صدرت سنة 1960 الوجه الآخر. ذاك الوقت كنت قاضي في بغداد. شيء كانت مختلفة من ناحية تناول الفرد العراقي. غالبية القصص ذاك الوقت في الخمسينات كانت تتناول الوضع البائس للمجتمع العراقي والظلم الذي يلحق للفئات الفقيرة من المجتمع العراقي. أنا تناولت الفرد العراقي في المجتمع.
الراحل فؤاد التكردي في آخر حديث له مع إذاعة العراق الحر قبل شهرين. ألقى جنود من الفرقة متعددة الجنسيات في بغداد القبض على قائد مشتبه به في القاعدة في العراق في منطقة أبو غريب بتاريخ 9 شباط حسب بيان صدر اليوم عن الجيش الأمريكي. قتلت قوات التحالف إرهابيين 2 واعتقلت 7 من المشتبه بهم يوم أمس واليوم خلال عمليات لتعطيل شبكات القاعدة في جنوب شرق سامراء وفي شمال المقدادية. قتل جندي عراقي وأربعة مسلحين في تبادل إطلاق النار مع قوات عراقية وأمريكية مشتركة في الموصل اليوم حسب قول مصادر في الشرطة. كما أعلن الجيش الأمريكي قيام قواته بقتل مسلح واعتقال 14 شخصا آخر على مدى اليومين الماضيين في الموصل. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بمرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نغطي فيها ندوة عن مشاكل تلوث المياه في واسط، ونطلع في هذه الساعة على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، كما نتابع احتفالية أقامها المركز الثقافي لحقوق الإنسان في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على معاناة اللاجئين العراقيين في سوريا. سيداتي وسادتي، طالبت العوائل المهاجرة من المناطق الساخنة والتي تجمعت في ساحة الفردوس في تظاهرات موحدة، طالبت الحكومة بضرورة إعانتهم وتوفير السكن لهم وصرف الرواتب التي وعدت بها الحكومة. الكثير من هذه العوائل من منطقة الدورة ومحافظة ديالى ومنطقة القائم في محافظة الأنبار تركوا أراضيهم وحقولهم ومحلاتهم لأسباب قسرية مع غياب الدعم الكامل من قبل الجهات الرسمية. عماد جاسم كان في التظاهرة ونقل لنا صورة واضحة عن معاناة تلك العوائل.
في ساحة الفردوس وسط بغداد تجمعت أعداد من العوائل المهجرة في تظاهرات موحدة ورفعوا شعارات طالبوا فيها الحكومة بأهمية إعانة آلاف العوائل التي تسكن العراء دون مأوى والإيفاء بالوعود بصرف الرواتب التي وعدوا بها. جبار جاسم الساعدي من سكنة منطقة الدورة:
اعتصامنا احنا صار سادس مطلع. أول مرة طلعنا بيوم 24/10/2007 أمام رئاسة الوزراء واستدعونا إلى رئاسة الوزراء بالداخل، أنا ممثل وياي مسعودي. دخلنا جوا بالداخل فالتقينا بأحد المسؤولين برئاسة الوزراء يقال عنه أبو الفضل، التقى بينا قال إن شاء الله نحل مشاكلكم. مشاكلنا لا عندنا رواتب وعندنا إحنا أيضا إضافة، اللي مهجر مو مهجر بس من البيت، إحنا البيت هسه استغنينا عنه، بس أنا عندي يعني مو بس أنا، حتى الناس الباقين عندهم محلات، عندهم معامل، عندهم شركات. أنا صاحب 4 محلات، عندي بحي الجامعة محلات زوج، عندي بالعظمية بشارع سيام متولي عندي محلات زوج. فأنا كنت عايش أنا وعائلتي وأولادي أحسن أحسن عيشة وأحسن نعيم ورفاهية.
طيب الأوضاع تحسنت في بعض هذه المناطق الساخنة، لماذا لم تعودوا؟
إحنا سبق وإن عاد عندنا أحد المتظاهرين كان ويانا بدزولة ورقة مكتوب عليها الروافض لا تسكن في الدورة، وثاني يوم خلوا له عبوة ونفس الشرطة إجوا وبطلوا العبوة، فشلون نرجع يا أستاذ؟
طيب الآن اعتصامكم الآن في ساحة الفردوس، هل كانت اعتصامات سبقتها بأي أمان؟
نعم سبقتها في رئاسة الوزراء ويم مجلس محافظة بغداد، أيضا في المنطقة الخضراء. أنا عندي 250 عائلة مهجرة موجودة وطابعها، وإذا تحب أعطيك أساميها. ومكتب رئيس الوزراء أنطاني كتاب إنه راجع رئاسة، هذا الحكي يوم 31/12 أنطونيا راجعت الهجرة والمهجرين. مدير عام الهجرة والمهجرين قدم لنا قلاص عصير وباكيت بسكيت، قال هذا كل اللي عندنا، قلنا له نشكرك وخلف الله عليك.
أما السيد كريم كشكول من محافظة ديالى فأكد أن الكثير من عوائل محافظة ديالى تركوا أراضيهم الزراعية وحقولهم ولا يستطيعون الآن الرجوع.
والله مطالبنا أول مرة ساكنين دون مأوى بالأمين، وأنا فقدت أخويا وابن أخويا وابن عمي وابن أختي وابن عم الله، خمسة من عائل خاصين بي. يعني
أنت من محافظة ديالى؟
أنا من محافظة ديالى.
من أي فترة هاجرتوا؟ لماذا لم تعودون؟
والله المنطقة ساخنة لحد الآن ما وصلوا، حتى الحكومة ما وصلتها لحد. إحنا جرنا بتاريخ 18/10/2005 ولحد الآن جينا، والأخ هنا جبار مشكور جاي السادس مرة نطلع وياه الرجل، والله ما قصرنا لأنه الآن ما حد لبانا طلب، يعني بما فيه إنه إحنا عندنا عوائل وعساكن هسه مكانات، لو تجي يعني تقول شو ساكنين الله يساعد، ها مزارعنا عفناها، بيوتنا عفناها، هن راحوا وهسه ضالين إحنا، يعني نجي نحشي وكحشي أحد يلبي لنا يا طلب عوائلنا هسه إحنا. أنا عندي شهداء ماكو كل شيء.
السيد محمد حماد من مدينة القائم في محافظة الأنبار تحدث عن مأساته في ظل أوضاع مزرية يعيشها مع عائلته الكبيرة دون مورد مالي، مذكرا الحكومة بالوعود التي قطعتها بتوفير الظروف المناسبة للعوائل المهجرة وتخصيص رواتب لهم.
كنا نطالب دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع على نفس الوقت، لأنه عندي شهيد صار له 3 سنوات لحد الآن مات، أطالب أكون مجسد تبقى لحد الآن بالمعركة ودفنوها بنفس المكان بالفوسفات. فراجع الفوسفات يقول خطورة المنطقة من الإرهابيين، ما يقدر نوصل الشهيد، صار 3 سنوات ما يقدرون يأمونه، فكيف أنا راح أرجع بيتي؟
أنت بأي مكان بيتك؟
قائم. في القائم يا أخي، يعني أطالب وزارة الدفاع يقول تروح تجيبه، أنا أروح أنذبح ما هم 130 موظف بالفوسفات نذبحوا، شهاداتنا رفعنا نطالب حقوقنا، يعني إحنا اللي غلاظ راحتنا وإحنا نازلين بإيجارات، يعني فريدي عندي 2 ضريرين وعندي شهداء اثنين، وأنا مأجر بيتي 200,000 دينار راتب انقطع من الدولة هسه لأنه ما داوم بالفوسفات زين، غراضي دزيت على كتاب إجوا قالوا للرهائيون الإرهاب خذوه الإرهاب خذوني.
هل ترون بأنه يعني هاي مظاهراتكم اعتصامكم في ساحة فردوس مجدية؟ يعني ممكن أن
أنا ثقتي بالدولة كبيرة، فشي يصير دولة رئيس الوزراء هو لا يصرف رجل، لكن حقوق مثلا هسه أبسط شيء المهجرين، أنا لحد الآن ما قابض معدهم غير كرتون واحد من 2005 لحد الآن، كرتون فانوس واثنين بطانية رخيصة وشولة صغيرة، هذا اللي حصلته من عدهم بس.
لكن وعدوكم بالكثير وبالرائب شهري.
نعم وعدوني ورحت أنا وقالوا هذا اسمك رفعناه لشبكة الحماية الاجتماعية، هذا الحكي من سنتين، رحت للحماية الاجتماعية قالوا أنت اسمك موجود لكن البطاقة التموينية غلط، رجعت صححتها، رجعت لهم مرة الأخ عشان يقولوا اسمك مو موجود بالحاسبة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، التجاوزات على مياه الشرب والتي تعاني منها مدن محافظة واسط بسبب رمي النفايات والمخلفات الصناعية في نهر دجلة دون معالجات حدا بالمحافظة إلى تشكيل غرفة عمليات وتكثيف جهودها للحد من تلوث المياه خاصة في فصل الصيف، والتي تؤدي إلى انتشار أمراضه كالكوليرا. سيف عبد الرحمن معه التفاصيل.
قامت مديرية بيئة محافظة واسط وبدعم من منظمة الصحة العالمية الورشة البيئية التي تهدف إلى توعية المجتمع بيئيا من خلال فرض الرقابة البيئية على مياه الشرب. مدير دائرة البيئة ماجد ياسين:
تقيم دائرة بيئة واسط وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورش عمل في عموم المحافظة، مجموع الورش 21 ورشة وبمشاركة مجموع 525 مشارك من شرائح المجتمع المختلفة بخصوص التوعية للسيطرة على مياه الشرب من التلوث اللي حاصل من كثرة المذبات والملوثات اللي تطرح إلى نهر، في غرض توعية المواطن للحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأفضل له وتقنين في استخدام المياه للسيطرة على الملوثات اللي تظهر وبالأخص فصل الصيف وظهور الأمراض اللي تنتقل عن طريق المياه وخصوصا مرض الكوليرا.
التجاوزات على مياه الشرب والتي تعاني منها مدن المحافظة بسبب رمي النفايات والمخلفات الصناعية في نهر دجلة دون معالجات حدا بالمحافظة إلى تشكيل غرفة عمليات وتكثيف جهودها للحد من تلوث المياه خاصة في فصل الصيف كما يقول مدير البيئة.
بالنسبة للمديرية كثفت جهودها وشكلت فرق عمل ميدانية تطلع تراقب هذه النشاطات، منها مشاريع المي ومحطات المجاري ومعامل الطابق وكسارات الحصى لغرض الحد من الملوثات الموجودة عن طريق فرض الغرامات على المعامل الصناعية كمعامل الطابق والكسارات وحتى المستشفيات التابعة للدوائر الدولة للحد من هذه الملوثات. وهنالك ملوثات تم اتخاذ اجراءات بالتعاون مع المجالس البلديه والجهازات العلاقه من دوائر الصحه والبيطره والبلديه بخصوص مياه الشرب، والعمل حاليا ينصب حول متابعه المصادر المائيه والمشاريع والمجمعات في عموم المحافظه وبالاخص القرى والارياف التي تعاني من عدم توفر المياه الصالحه للشرب. شكلت في مركز المحافظه غرفه عمليات مشتركه من الدوائر تحسبا من انتشار الامراض المنقوله عن طريق الماء وبالاخص مرض الكوليرا الذي بات يشكل وباء على صحه المواطنين.
كما اتخذت منظمات المجتمع المدني وخاصة التي تعنى بشؤون البيئة عددا من الأنشطة البيئية التي تسهم في الحفاظ على البيئة، كما تقول رابحة السلامي مسؤولة جمعية حماية وتحسين البيئة في المحافظة.
نظمت جمعيتنا ندوات توعية للحد من الملوثات البيئية التي تعاني المحافظة منها، وركزنا في تلك الندوات كيفية التعامل مع مياه الشرب وفي المناطق النائية التي لا تتوفر فيها شبكات ماء صافي، ثم غرس شتلات في بعض الأماكن المتصحرة لإضافة لمسات جمالية على تلك الأماكن، واعتبرناها مصدات رياح. ثم نظمنا ندوة حول مرض انفلونزا الطيور وطرق الوقاية منها وبمشاركة أطباء اختصاص لتوعية مربي الحيوانات الأليفة وكيفية التعامل مع الحيوان والوقاية من المرض. ولدينا خطة عمل أيضا بالتعاون مع دوائر المحافظة ومنظمات المجتمع المدني تهدف إلى نشر الوعي البيئي.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
نشرب مر وكل المر تحت عاشر لك مر، نشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر، شايب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر عيني، تشرب مر وكل مر ولا تعاشر لك مر، شايب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر. عشرين لاعب لعب أعصابي، حبك كلك لعب بلعب، حبك كلك لعب بلعب، كل عشرتك حيلة حيلة يا ليلة يا ليلة، واشرب مر وكل المر عيني لا تصح لك مر،
اشرب مر وكل المر لا تعاشر لك مر، شايب قلبك والله تفرش لك الدنيا وروب، تسهر لك بمهجة أم، عاشر حبيبة تراعيك ما تنام لو مسك هم، تفرش لك الدنيا وروب، تسهر لك بمهجة أم، تتحملك وتدللك، تتحملك وتدللك، وليلة بألف ليلة ليلة يا ليلة يا ليلة، واشرب مر وكل المر ولا
صاح لك مر
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين نقرأ في كردستان رابورت اليومية هذه العناوين: في استفتاء أجراه معهد كردستان اتضح أن غالبية المشاركين يعتبرون الاستيفان بارزاني موفقا في عدم فتح المجال للتدخلات الحزبية في شؤون الحكومة. في أربيل سيتم فتح مكتبين لمكافحة الجريمة. وفي صحيفة كردستان اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ منير حداد يعلن بأنه في نهاية شهر آذار سيتم تسليم مجرمي الأنفال إلى الحكومة العراقية. صادق رئيس الإقليم على قانون خدمة وتقاعد قوات البيجنالية لغرض التحقيق في موضوع الغلاء في الأسواق. سيستدعي البرلمان الكردستاني عددا من الوزراء. وفي صحيفة جماور المستقلة نقرأ خبر يخص الحركة الإسلامية في كردستان، حيث تقول الصحيفة لغرض تعيين مرشد للحركة يستشيرون إيران، فيما نفى مسؤول قيادي في الحركة علمه بهذا الأمر. اختطاف ضابط شرطة من ضباط دائرة الجوازات في أربيل، وقد تم الاختطاف في بغداد حيث أطلق سراحه فيما بعد أن دفع ذو المختطف فدية بمبلغ 100,000 دولار. وفي صحيفة هاورات المستقلة نقرأ عنوانا بارزا يفيد أنه خلال قصف في منطقة قنديل تم استخدام مختلف الأسلحة، حيث العمال الكردستاني يهدد أحد مراسلي إذاعة نوى ويتهمه بنشر أخبارا كاذبة تخص حزب العمال. ملك ريكار أمير أنصار الإسلام السابق والمقيم في النرويج حاليا يقول أن هاشمي رفزنجاني طلب منه العودة إلى كردستان معلنا دعمه له لإعادة تنظيم أنصار الإسلام في كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنقل صحيفة الغد عن مصدر عراقي وصفته بأنه مطلع توقعه أن تعلن قريبا تعليمات حكومية جديدة فيما يخص تصويب أوضاع العراقيين في المملكة، وذلك لجهة الغرامات المالية والتأشيرات. وقال المصدر للغد إن العديد من العوائل العراقية المقيمة في الأردن تقدمت بطلبات للسفارة العراقية بعمان كشفت فيها رغبتها في العودة إلى بلادها بعد تحسن الأوضاع الأمنية، إلا أن موضوع الغرامات المالية المترتبة عليهم تحول دون ذلك الأمر. وتقول الدستور إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى إيجاد حل نهائي لمحنة 190 شخصا من الأكراد الإيرانيين عالقين في المنطقة العازلة على الحدود بين العراق والأردن. ويذكر أن هذه المجموعة التي تعيش في مخيم أرويشد تضم 38 امرأة و65 طفلا دون 8 سنوات و87 رجلا ممن تركوا العراق نظرا للأوضاع الأمنية المتردية. وتقول أيضا أن وزير التجارة الأمريكي قال في مؤتمر صحفي في عمان إن الوضع الأمني في العراق تحسن بشكل يدعو إلى الاعتقاد أنه يجب على الشركات النظر إلى الفرص المتاحة للاستثمار فيه، وأضاف أن الاستثمار سيوفر فرص عمل ما سيعطي الناس العمل ونظرة مختلفة نحو المستقبل في بلادهم. وأوضح أن نمو الاقتصاد العراقي سينعكس بالإيجاب للأردن والمنطقة ككل. وتنقل صحيفة العرب اليوم عن السفير العراقي في عمان أن نساء وأطفال من عوائل رياضيين عراقيين من فريق ألعاب قوى لا زالوا يتلقون العلاج في المستشفى التخصصي في عمان بعد تناولهم قالب حلوى ممزوجا السم في بغداد قبل نحو أسبوعين. وأكد السفير أن اتصالات جرت مع منظمة الصحة العالمية ومراكز متخصصة عالمية لدراسة حالاتهم وتقديم العلاج اللازم لهم. وتقول صحيفة الرأي أن أعدادا غير قليلة من كبار ضباط الجيش العراقي السابق انضموا إلى الوحدات العسكرية في مدينة الموصل لتطهيرها من المظاهر المسلحة وعناصر تنظيم القاعدة. وتنقل عن قائد عمليات الموصل قوله أن هؤلاء الضباط تم اختيارهم وفق معايير الوطنية والإخلاص والنزاهة، إضافة إلى الكفاءة التي يتمتعون بها. مشيرا إلى أن وقت تنفيذ العملية لم يحدد بعد، لكن قيادة العمليات ما زالت تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية ليتم العمل في ضوئها بغية تحقيق نجاحات مضمونة وفي وقت قياسي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
شكاي تتدلل وجهها شويه بهداي، حلوه عذبتني وجيت شكاي تتدلل وجهها شويه بهداي، يما مش قد تحبها يا طيبه قلبها، يما مش قد تحبها يا طيبه قلبها، اذا بالقمر لجعناها مشاي، اذا بالقمر لجعناها مشاي، طيب الجروح
ليه ومن حسنها طيب الجروح،
شلون عيون عدها تاخذ الروح،
شلون عيون عدها تاخذ الروح،
ليه ومن حسنها طيب الجروح،
ليه ومن حسنها طيب الجروح،
فدوى رحم حالي ترم ساهر ليالي، فدوى فدوى رحم حالي ترم ساهر ليالي، اذا انساها لحظة زيد بلوى، إذا أنسى لحظة زيد بلواي،
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، أقام المركز الثقافي لحقوق الإنسان فعالية بعنوان لا للتعصب نعم للتسامح، تضمنت محاضرة عن الخواص العامة لحقوق الإنسان في الصكوك الدولية التي تعني المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات. كما تضمنت الفعالية قراءات شعرية حاولت مقاربة موضوع الفعالية الرافض للتعصب والداعي للتسامح. عادل محمود مراسل الإذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
لا للتعصب نعم للتسامح عنوان لفعالية منوعة تجمع بين المحاضرة والشعر والموسيقى، أقامها المركز الثقافي لحقوق الإنسان على قاعة اتحاد الأدباء. الفعالية استهلت بمحاضرة قصيرة عن حقوق الإنسان للمحامي عبير الهنداوي عضو الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان.
كثير من الناس عندما تقول حقوق الإنسان يضحك يبتسم، ليش؟ لكثرة الانتهاك حقوق الإنسان. ولكن في نفس الوقت لا تتجاوز دولة في العالم على أن تقول أنني لا أحترم حقوق الإنسان أو أنني لا أحترم ديمقراطية مثلا، ولكن واقع الحال أنها منتهكة وأنها لا توجد في هذه الأشياء. هذا طبعا يجب أن لا يمنعنا من التأكيد على هذه الأشياء والتركيز عليها. هنا سأختار لضيق الوقت طبعا تعريف رسمي نقبل بإمكاننا أن نقول، وهو تعريف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث يعرف حقوق الإنسان بأنها عبارة عن ضمانات قانونية عالمية تحمي الأفراد والمجموعات من الأفعال التي تعيق التمتع بالحريات الأساسية وكرامة حقوق الإنسان. وقانون حقوق الإنسان يلزم الحكومات بالقيام ببعض الأشياء ويحظر عليها أشياء أخرى. من خلال هذا التعريف بإمكاننا الآن أن نحدد أن هناك خواص عامة لحقوق الإنسان. توجد هناك 8 خواص لحقوق الإنسان. الخاصية الأولى أولاً أنها مضمونة دولياً من خلال النص عليها في الصكوك الدولية. نقرأ دائماً هناك مصطلح الصكوك الدولية. ما هو المقصود بالصكوك الدولية؟ كل المسائل التي يتفق المجتمع الدولي عنها وتأتي تحت مسميات مختلفة مثل معاهدات وبروتوكولات اتفاقيات إعلانات، هذه تسمى صكوك دولية. الخاصية الثانية أنها محمية قانوناً من خلال النص عليها في التشريعات الداخلية للدول، الدساتير، القوانين الداخلية للدول، القوانين الداخلية الخاصة.
الفعالية تضمنت قراءات شعرية حاولت مقاربة موضوع الفعالية الرافض للتعصب والداعي للتسامح. الشاعر محمود النمر:
يا وردة بيضاء تحملها حمامة، هل نرتدي منك السلام ولا نقول مع السلامة؟ هل يصح الفقراء انحل السلام؟ وهل ترى الطرقات والأكواف والشرفات نعشا من خراب الحرب؟ يا روحا تحف بها الحروب ولا تذوب. يا أيها الفقراء إن الحرب تأكل كل ما مرت على الأكواف، حتى إنها لم تسترح يوما لكي تبقى تمارس عهرها بالموت والفقراء في فمها حطب.
كما قدم المطرب علي سالم مقطوعات غنائية بمصاحبة العود.
بعدني عطف الصابر شمع الحنين، وجاي بعد كل ذي.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تم تنفيذ الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في محافظة صلاح الدين، وذلك بتفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية وتخطيط الساحات الرياضية وندوة لتطوير السباحة ومؤتمر لتطوير الرياضة في المحافظة، بحسب ما أكده معاون مدير مديرية الشباب والرياضة في تكريت مهدي صالح ضمن احتفالية لمديريته جرت بحضور بعض الناشطين في المجال الرياضي. عبد الله أحمد والتفاصيل.
أقامت مديرية شباب ورياضة محافظة صلاح الدين احتفالية لعرض أنشطتها العام 2007 وبحضور مسؤولين محليين ومدراء الدوائر وناشطين في مجال الشباب والرياضة. عن هذه الاحتفالية تحدث المهدي صالح معاون مدير شباب ورياضة صلاح الدين.
على مستوى الأنشطة الشبابية والرياضية فقد تم تنفيذ الخطة المركزية من قبل الوزارة وتخطيط الساحات الرياضية وحفل تكريم أطفال الروضات، بالإضافة إلى ندوة تطوير السباحة ومؤتمر تطوير الرياضة في المحافظة.
أستاذ مهدي، عفوا، يعني الهدف من هكذا مبادرات تقيمها مديرية الشباب والرياضة؟
هذه المبادرة هي لتعريف الدوائر المركزية بالمحافظة بنشاطات مديرية الشباب والرياضة والمنتديات العاملة والأندية الرياضية، واللي عدد المنتديات عندنا في المحافظة في عموم المحافظة هي 15 منتدى و14 نادي رياضي.
المنظمات الغير حكومية التي كانت حاضرة في هذه الاحتفالية رأت بضرورة تنسيق عمل مختلف دوائر الدولة لعرض أنشطتهم أمام أنظار المسؤولين المحليين والمواطنين. دكتورة شاهدة حامد الجبوري رئيسة منظمة الطفولة العراقية.
يعني احنا بحضرنا نشاط الرياضة والشباب، يعني هم سووا اسبوع اليتيم يمنا بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة، من اجل يعني شلون تكافل اجتماعي صار بين الوزارات والمنظمات المجتمع المدني.
الجهات الحكومية المحلية في محافظة صلاح الدين قدمت شكرها لمديرية الشباب والرياضة على هذه الخطوة الفاعلة التي قامت بها. السيد قاسم البرزنشي معاون محافظ صلاح الدين.
الحقيقة بالبداية نشكر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة صلاح الدين على عرض نشاطات لعام 2007 وما تم إنجازه من قبل مجلس المحافظة ومن قبل وزارة الشباب والرياضة في محافظة صلاح الدين، لبيان الواقع الرياضي في المحافظة ولبيان مدى استفادة من الشباب، لأنهم القاعدة الأساسية لبناء مستقبل العراق، وكيف استيعابهم وانخراطهم في منتديات الشباب في كافة المجالات، مثلا في مجال الرياضة أو في مجال الفنون أو في مجال في هذه المنتديات بشكل عام. هكذا مؤتمرات يبين نشاط المحافظة خلال عام 2007 ككل، وليبين السلبيات والإيجابيات الموجودة. إن شاء الله عام 2008 خصصنا في مجلس محافظة صلاح الدين من كلمة الأقاليم مبلغ أكثر، وإن شاء الله ندعم الشباب بعد أكثر لأن هم أساس المستقبل.
العائق الأمني كان من أهم العوائق التي واجهت عمل مديرية شباب ورياضة صلاح الدين خلال عام 2007، وذلك بحسب ما أشار له حسن جاسم محمد مدير الشباب والرياضة.
الظرف الأمني هو كان يعني حتى لو ماكو يعني مشاكل، بس كانت يعني تحدث هناك مشاكل، لأنه بسبب الظرف الأمني مثل ما تعرف يعني أكو مناطق تأثرت يعني حظر التجوال بهاي الشغلات، يعني تعذرت وصول مثلا يعني كادرنا وهذا، بس مع ذلك الحمد لله قدرنا يعني على مدار السنة انه يعني نبني هواية منشآت، وكانت نسب انجازها لحد الان يعني 100%.
عبد الله احمد، اذاعة العراق الحر، تكريت.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية.
Yeah.
اسعد يا صغيرة انا اسعد الناس الليلة
لا يا مشيرة تمسك بلادنا شحلينا
حلقة من برنامج حقوق الإنسان نتابعها الآن، حيث يسلط الضوء ديار بمرني على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون العراقيون في سوريا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد العراقيين في سوريا بمليون ونصف المليون نازح، لا يملك العديد منهم أي مدخرات أو مصادر للدخل أو وسيلة للحصول على الدعم. وتشير العديد من المنظمات الإنسانية الدولية ومنها الأمم المتحدة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها العراقيون هناك والمشاكل العديدة التي تواجههم، وأهم هذه المشاكل عدم سماح السلطات السورية للعراقيين بالعمل بشكل قانوني، مما أضطر العديد منهم اللجوء إلى ممارسات ضارة من أجل البقاء. وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيبيلا والكس إن العديد من اللاجئين وجدوا أنفسهم في ظروف شديدة الصعوبة، الأمر الذي قد يصل بهم إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر وممارسة البغاء. ووفقا لأحدث مسح قامت به المفوضية، قال 33% من العوائل العراقية التي شملها الاستبيان أن مواردها المالية لن تستمر لأكثر من 3 أشهر، في حين تعتمد 24% من الأسر على الأموال التي تتلقاها من أقاربها القاطنين في الخارج. وقد عاد آلاف العراقيين من سوريا إلى ديارهم منذ منتصف شهر آب 2007 بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي شهدته بعض المحافظات العراقية، بالرغم من تحذير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من عودتهم. وقالت المفوضية إنها لا تعتقد أن الوقت مناسب للعودة، حيث لا يزال الوضع الأمني في العديد من مناطق العراق غير مستقر. المفوضية ذكرت إن أكثر من 46% من النازحين اختاروا مغادرة سوريا لعدم تمكنهم من تحمل تكاليف الحياة هناك، أما العوائل التي استقرت في سوريا فإنها اضطرت ولغرض الحصول على المساعدات الوقوف ولساعات طويلة يوميا ورحلة تستمر لأشهر أمام مكتب المفوضية للاجئين لتسجيل أسمائها، وبالتالي الحصول على المساعدات الغذائية والمالية والطبية. أعزائي المستمعين، عما تمر به العائلة العراقية في سوريا من مشاكل وصعوبات وطبيعة المساعدات التي تقدم لهم حاليا والجهات التي تقوم بذلك، البرنامج أجرى هذا الحوار مع أم محمد التي تقيم في دمشق مع أطفالها 3 منذ أكثر من سنة.
والله هي أبرز المشاكل يعني أنا هنا هي الإقامة، الإقامة مو سهولة يعني قدرنا نحصل عليها.
هل هناك شروط صعبة وضعت حاليا حتى تحصلوا على الإقامة؟
اللي بالنسبة اللي عندهم أولاد بالمدارس ينطوهم إقامة سنوية يعني لحين انتهاء المدارس، واللي عنده طبيب عن طريق تقرير طبي ينطوهم إقامة، بس يعني ما تتجاوز يعني السنة، أكثر من سنة ما تتجاوز.
إذا تجاوزتوا هذه الفترة شنو التبعات؟
رأساً يقولك خروجية وتطلع خارج يعني سوريا.
هل هي هاي المشكلة الوحيدة أم تعانون مشاكل أخرى يعني؟
إيه هي الظروف صعبة والله هنا والعيشة صعبة، يعني أنا من جيت لسوريا قبل سنة وشهر كانت يعني أرخص بهواية من هسه، هسه الظروف يعني هنا الأسواق كلها صعدت الأسعار، وتعرفي المعيشة هنا صعبة لأن يعني شغل ماكو، فتعيش من اللي عندك اللي جايبه وياك، وأزيد هالعوائل يعني اللي جايبته خلص. فاضطروا أن يعني يتبعون غير أساليب خطية في سبيل العيش هنا، لأن ظروف كل الصعبة صارت هنا والله.
هل من السهولة للعراقيين الحصول على فرصة عمل في سوريا؟
والله أبد أبد، يعني هسه أنا أعرف جماعة حتى عندهم محلات بدأوا يصفوها، يعني قاموا يحاربوهم يعني عليها.
كيف قدرت هذه العوائل تتأقلم ويا هذا الوضع إذا ما تقدر تحصل على فرصة عمل؟ مين تجيب الموارد المالية حتى تعيش أفراد أسرتها؟
والله أنا قلت لك يعني هي بعدة طرق، هي أما نعم. عن طريق التسول بالشوارع أو عن يعني عن طريق البنات يعني نعم. بناتهم أو يعني هواي طرق والله.
في الفترة الأخيرة تحدثت تقارير عن تحسن الوضع الأمني النسبي في العراق وخاصة في بغداد وعودة الآلاف من العراقيين إلى بغداد من سوريا، هل هذه الحالة مستمرة لحد الآن أم محمد؟
كلش كثير والله
ديرجعون.
كثير كثير إيه من الناس إيه راجعين.
طيب انت تفكرين بالعودة إلى العراق أيضا أم محمد؟
أنا أتمنى أمنيتي أن أرجع للعراق، بس يعني أنا ظروفي غير شكل.
أطفالك يعني هسه نعم. الآن في المدارس؟
عندي 2 البنات الكبار إي نعم بالمدرسة.
والعائلة تدفع نفقات الدراسة أم هي مجانا؟
لا مجانا، هي بدخول الأولاد للمدرسة نقدر حصلنا يعني قدرنا نحصل على الإقامة.
هل سمعتي أنه السفارة العراقية أو أي جهة عراقية رسمية جت إلى دمشق وقدمت نوع من المساعدة؟
والله أنا ما رايحة للسفارة العراقية وحتى يعني أشوف هيك شيء بعيني
نعم.
وما شفت أي يعني أي وفد عراقي إجى لهنا أنا قدم أي مساعدات.
خلال لقائك نعم. بالعائلات العراقية الأخرى هل سمعتي أو صادف أنه شفتي أنه منظمات إغاثة دولية أو سورية تقدم نوع من المساعدات إلى العوائل العراقية؟
نعم. نعم نعم، مفوضية الأمم المتحدة، وأنا من الذين مقدمة يعني بيها، وعندنا حماية ورقة لجوء، واستلمنا بالنسبة للطلاب المدارس ملابس يعني كاملة زي اللي نانا لبسوه يعني بسوريا، قرطاسية، جناط، يعني مستلزمات المدرسة الكاملة. بالنسبة لها شغلات المدرسة يعني هي مرة ينطوها، بس الغذائية لا مستمرة، كل شهرين نستلم، كل شهرين نستلم حصة غذائية.
مش لقيتي صعوبة في الحصول على هذه المساعدة؟ وش قد انتظرت إلى أن حصلتي على هذه المساعدة؟
والله هي بس بالبداية لحد ما يعني تطلع لك ورقة اللجوء، وبعدين كل شهرين نروح إلى مكان يعني خاص نستلم بيها، يعني مجرد سرى بسيط.
تسهيلات تقدمها الجهات السورية للعراقيين، هل هي جيدة أم تلاقون أن هناك بعض العراقيل التي توضع أمامكم في العيش في سوريا؟
والله هي حسب الوضعية، قسم من دوائر تروح لها يعني يسهلوا لك الأمور، وقسم من عندها لا والله يعرقلوها، يعني مو باستمرار جيدة الوضعية.
يعني أنت مفكرة أنه تبقين في دمشق أو في سوريا أو تنتقلين إلى بلد آخر؟
لا إن شاء الله أني أنتقل إلى بلد آخر، يعني الالتحاق بزوجي قيم بالسويد.
الكثير من العوائل العراقية برأيك أنه تفكر الانتقال إلى الدولة الثالثة، أم أنه سوريا تعتبر المحطة الأخيرة إلها وبعدين تفكر بالعودة إلى العراق؟
لا والله الكثير منها أو الأغلبية يعني تود الانتقال منا، أنا لأن مثل ما قلت لك تفضلنا بالبداية العيشة صعبة صارت هنا، أنا كل الصعبة.
وده تحصل العائلات العراقية الأخرى اللي تقدم اللجوء إلى دولة ثالثة ده تحصل على اللجوء بسهولة؟
مو كلهم، يعني حسب المقابلات مالتهم.
يعني معظم العائلات هاي وجهتها إلى أي دولة برأيك؟
يعني قسم منها طلعت رحت الأمريكا،
نعم.
قسم منها كندا، قسم منها أستراليا، هولندا.
أعزائي المستمعين، ولتسلط المزيد من الضوء على مشكلة النازحين العراقيين إلى سوريا وما هي أهم الجهات التي تقدم الدعم والمساعدة لهم والدور الذي تقوم به الحكومة العراقية في الحد من المشاكل التي تواجه العوائل النازحة، البرنامج أجرى هذا اللقاء مع الزميل جامبولات شكاي مراسل الإذاعة في دمشق، والذي تحدث أولا عن الأسباب وراء كل هذا الاهتمام من قبل المنظمات الدولية مؤخرا بأزمة النازحين العراقيين إلى سوريا.
ربما كانت هناك خطط لدى الحكومة السورية بالاتجاه هو اقتصاد السوق الاجتماعي ترافقت مع معدلات نمو مرتفعة حققتها الحكومة السورية العام الماضي، لكن قدوم هذا العدد الكبير من العراقيين والذي زاد عن 1.5 مليون كما تشير كل التقديرات سواء الرسمية وغير الرسمية السورية، فإن هذا الوضع شكل زيادة في عدد السكان ما يصل أو ما يفوق 10% خلال سنتين فقط، وهذه الزيادة امتصت قسما كبيرا من معدل النمو الاقتصادي في سوريا. العراقيين الذين جاءوا إلى سوريا قدموا في البداية بمدخرات مالية ربما عالية قليلا مقارنة بمعدل الدخل في سوريا، الأمر الذي انعكس في الاستهلاك في معدل الاستهلاك في سوريا. هذه الأسباب الاقتصادية مجتمعة حملت الحكومة السورية أعباء كبيرة مالية فاقت عن حسب تقديرات الحكومة عن 1.6 مليار، وفي المقابل لم تصل إلى الحكومة السورية أي مساعدات تذكر سواء من المجتمع الدولي أو من الحكومة العراقية، وخصوصا إلى ما قبل الفترة القريبة جدا.
وهو جنبلات هذا الجهات السورية كيف تقيم هذا الدعم الدولي، وهل وما هو مقدار ما وصل إلى الجهات السورية من موارد مالية لإغاثة هؤلاء العراقيين؟
هناك الكثير من الوعود الدولية التي تقدمت إلى سوريا من أجل تقديم الدعم المالي المباشر أو تقديم المساعدات للحكومة السورية، ولكن حجم اللاجئين العراقيين واستهلاكهم في سوريا لا يمكن أن يقارن بحجم المساعدات التي تم تقديمها إلى سوريا، وهي لا تتجاوز بضع عشرات من الملايين الدولارات، وهذه قدمت جميعها في خلال الأشهر الست الأخيرة. أما قبل ذلك فالحكومة السورية وحدها تحملت أعباء 1.5 مليون لمدة زادت عن أكثر من 1.5 سنة أيضا.
ما هي المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى التي تقدم الدعم إلى العراقيين في سوريا؟
هناك العديد من منظمات الصليب الأحمر الدولية قدمت مساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري إلى العراقيين، وأيضا هناك بعض الجمعيات الخيرية في دول الخليج قدمت وما زالت تقدم مساعدات للعوائل العراقية. وأيضا الحكومة كما قلت التي تحملت العبء الكبير كانت أبرز مساعداتها تمثل في استيعاب عشرات الآلاف من الطلاب العراقيين في المدارس السورية، وأيضا استيعاب العراقيين من المرضى في المستشفيات السورية حالهم كحال المواطنين السوريين.
برأيك هل للجانب العراقي أو الجهات الرسمية العراقية أي دور في مساعدة العوائل العراقية الموجودة في سوريا؟
أعتقد بأن الموضوع لم ينعكس بشكل مباشر ومادي مباشرة على العائلات العراقية، وإنما تم من خلال تحسين العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي بين الحكومة العراقية والحكومة السورية.
نعم.
يعني مثل هذه الاتفاقيات الاقتصادية هي التي تعتبر بشكل من الأشكال دعم اقتصادي غير مباشر للحكومة السورية.
جملات تواجد العراقيين في سوريا العدد 1.5 مليون شخص، هل وجودهم في سوريا هو بشكل رسمي؟
مع بداية الأزمة وقدوم العراقيين كانت الحكومة السورية تقدم تسهيلات كبيرة للعراقيين، حالهم كأي حال مواطن عربي، كانوا يأخذون التأشيرة على المراكز الحدودية، تأشيرة الدخول التي تسمح لهم البقاء لمدة 3 أشهر، ثم يتم تجديد هذه التأشيرة أوتوماتيكيا بدون الحاجة لمغادرة المواطن العراقي 3 أشهر أخرى. الأمر تعقد مع زيادة عدد العراقيين وعدم تدفق المساعدات على سوريا، ففرضت الحكومة السورية شروطا مشددة على دخول العراقيين في البداية. هناك قسم كبير من العراقيين يقيم في سوريا بشكل غير نظامي وبعد أن انتهت تأشيرته، وهؤلاء هناك غض نظر عنهم، ولكن أي مخالفة للقوانين السورية يعرض هذا العراقي إلى إبعاده وعدم السماح له بالعودة إلى سوريا مرة أخرى.
الآن هل تشهد سوريا قدوم مثل هذا الكم الهائل من العراقيين أم توقف؟ وهل تشهد سوريا أيضا عودة العراقيين من سوريا إلى العراق؟
الحركة على المعابر الحدودية ما زالت مستمرة في الاتجاهين، ولكن بالتأكيد ليست بالنسبة التي كانت عليها قبل سنة مثلا. هناك تراجع كبير في عدد قدوم العراقيين في سوريا، وفي المقابل هناك حركة نزوح وعودة من العراقيين.
إذن برأيك هل ستكون هناك إجراءات أكثر صرامة خلال هذه السنة بحق العراقيين ولمنع قدومهم أو الحد من قدومهم، أم سوف تكون هناك عملية مغايرة وهي التسهيل من هذه القيود لاستقبال عدد أكبر من العراقيين؟
لا أعتقد بأن الموضوع يسير باتجاه تأزم أوضاع العراقيين في سوريا، وإنما باتجاه حلحلة أوضاعي.
أعزائي المستمعين، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ذكرت إنها تحتاج هذا العام إلى مبلغ 177 مليون يورو لمساعدة النازحين العراقيين. هذا المبلغ سيخصص بالدرجة الأولى للتغذية والمساعدة الطبية في العراق وسوريا والأردن. أما الاتحاد الأوروبي فقد أعلن مؤخرا إنه سيمنح ما مجموعة 50 مليون يورو لسوريا والأردن لمساعدتهما في مواجهة تكاليف المدارس والمستشفيات التي تستضيف النازحين العراقيين. في حين قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الهلال الأحمر السوري بتوزيع الأغذية مجانا على حوالي 51,000 نازح. وأفاد البرنامج أن عدد النازحين العراقيين إلى سوريا والذين يعتمدون على المعونات الغذائية سيصل إلى 114,000 شخص بحلول شهر نيسان المقبل. كما تقوم المفوضية بتوفير المساعدات المالية لأكثر الأسر حاجة عبر منحهم مبالغ تصل إلى 200 دولار شهريا. برنامج الأغذية العالمي أعلن أيضا عن بدء عملية طارئة بتكلفة 126 مليون دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 1 مليون نازح ولاجئ عراقي لا يمكنهم تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية بسبب استمرار أعمال العنف في العراق. وستستمر العملية التي تستغرق عاما واحدا حتى كانون الأول 2008، وسيستفيد من هذه العملية ما يزيد على 360,000 نازح عراقي إلى سوريا. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج جيار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfer.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.